بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى من أهل أرنبوت في البادية المهرة. يقولون: ما حكم وضع علامة على وجه الإبل من كي بالنار أو وشم، أو وضع شق على الأذن أو قطع، مع بيان الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الوسم على الوجه منهي عنه بالإجماع، الذي دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم الوجه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. رأى حمارا وسم الوجه قال: لعن الله من فعل ذلك. قال: فأما أنا فلا أسمه، الحديث: لا أسمه إلا على الجاعرتين، أي في مؤخرته على فخذيه بجانب دبر الحمار على الجائرتين في ذلك الموضع في الفخذ نحو ذلك، إن احتيج إلى ذلك فلا بأس. ووسم الحيوان في غير الوجه جائز، فقد جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أتيت النبي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي طلحة ليحنكه، فوجدته يسم إبل الصدقة، وفي لفظ يسم شاة. فواسم الغنم واسم الإبل في غير الوجه جائز للحاجة، فمثلا يسم الإبل الصدقة ليعلم أنه صدقة، سواء كان الميسم مكتوب فيه أنه صدقة أو على شكل صدقة، أو علامة يعرف بها الناس هذا النوع من الإبل أنه إذا اختلط بالإبل الآخر أنه صدقة، فهذا جائز. أو كان الوسم لمرض مثلا في الحيوان، كان يكون فيه بعض الدبر، وهذا الدبر يتجمع فيه الدود والصديد، فلو حجر عليه ثم غرز بشيء من قليل فيه قليل من النار خرج ذلك، ويصب عليه شيئا من الزيت الحار فيشفى بإذن الله، ويخرج الدود، يخرج الدود ويشفى الجمل. وسبب ذلك الدبر هو الحمولة عليه، ثقل الحمولة عليه فيأتيه الدبر. فإذا الإبل والغنم والمواشي لا تسم في الوجه، يعني كأن يسم بعض الناس الإبل في خدها الأيمن أو خدها الأيسر أو في لحيها أو في رأسها من أعلى، فإن هذا كله من الوجه. أما الأذن فلا بأس بوسم الأذن خلف الأذن، لأن الأذن ليس من الرأس، خلف الأذن، أنه وجد يسيم شاة خلف أذنها. وقد يكون ذلك الوسم لبعض العلل فيها لعلامة نحو ذلك، والشق لا يجوز، إن هذا من التشبه بالجاهلية. قال الله عز وجل في سياق ذكر الشيطان: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والجاهلية كان يشق أحدهم أذن الناقة ويقول: هذه بحيرة، ويشق هذه ويقول: هذه كذا وهذه كذا، إعلاما لها على هذا. فوجب اجتناب ذلك، اجتناب الشق، شق أذنها، ويتعالم إبله بوسم في آخرها، علامة إبل فلان كذا، نوع من الوسم، علامة من الميسم، علامة إبل فلان مثلا، إذا فلان مثلا له 100 من الإبل، له حتى قليل أو كثير، وأراد أن يستعلم إبله بشيء من الوسم ما في مانع، لما سمعت، سواء كان إبل يعني كما كان من إبل الصدقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يتعالم إبله. وهكذا رأينا في مارب تجد كل واحد له علامة في إبله، يعني هذا يعمل علامة كذا، وهذا ربما كتب بعض اسمه مقدمة اسمه أنه علامة على اسم فلان أو آل فلان، وهذا كذا شيء يسير ما يأثر على الناقة ولا ضرر فيه، وليس في الوجه يكون في مؤخرتها في على الفخذ أو شيء من ذلك، هذا لا محظور فيه. نعم.
يقولون في سؤالهم الثاني: في بادية المهرة أرنبوت وجدت غنم متوحشة سائمة بغير مالك، وقد نبه الناس على الغنم سنتين ولكن لم يجب أحد من الناس، والغنم المتوحشة تؤذي غنم الناس بالنطح والقتل، فماذا يفعلون لها؟ إن تركوها آذت أغنامهم، وإن أمسكوها أتعبتهم بتربيتها، فماذا يفعلون بها؟
الجواب: المواشي لها ملاك، ووجب على ملاكها ضبطها، على ملاكها ضبطها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعجمة جبار، يعني ما أحدثته مثلا إذا قتلت إنسانا في غير تسبب مالكها، أو قتلت بعض المواشي أو شيء غير تسبب مالكها، فهي جبار أي هدر. فإذن على ملاك الغنم أن يرعوا غنمهم ويحافظوا عليها من الذئاب ويحافظوا عليها من اللصوص إن وجد ذلك، المهرة رأينا فيها ما شاء الله مرعى كثير وأماكن واسعة، ويحافظوا عليها كذلك من هذه الغنم المتوحشة المضرة بمواشيهم، ولا يأخذوا حقوق الناس إن كان لها ملاك تلك المتوحشة، فإن كانت ضالة عبارة عن بعض منها ضالة أخذها صاحب من يحتويها مع الضمان. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة غنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، ومعناها أنها إن تركت ربما أكلت، فلك أن تحتويها، وأنك تحتلبها تأخذ الخراج بضمانك لها ما يستخرج من لبنها إن احتجت إلى ذلك، فإن جاء صاحبها وإن انفقم بعد يعني مدة إن لم يأتي صاحبها فذبحتها وأكلتها أو بعتها ضمنت لصاحبها القيمة. فإن اللام هنا ليست للتمليك من قوله لك أو لأخيك أو للذئب، الذئب ما يملك، الذئب عادي معتدي، فقوله لأخيك أي لمالكها أو لك مثلا أنت أن تحفظها حتى يأتي صاحبها وتأخذ ما يعني مقابل رعايتك ضمانها بالرعاية، ضمان الرعاية من لبنها من كذا. هذا هو مما يدل على ذلك أنه لا يتملكها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أن اللام هنا ليس للتمليك، هذا ماله لا يحل إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ففقدانها لا يحل للآخر تملكها حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي واستنفقها الذي هي عنده ضمنها، وأوصى في ذلك عند موته أن شاة كذا أو بقرة كذا أو يعني ماذا أن شاة كذا أو كذا يعني الحيوان أنه كان عندنا ضال، إن جاء صاحبها أدفعتم له، وإن لم يأتي أبدا ذمته بريئة إن شاء الله، تقول الله ما استطعتم. نعم.
يقولون: رجل معه 24 من الإبل فأخرج عنها الزكاة 4 شياه، وهذا كان على غالب ظنه وعمل هذا في سنتين، فما أن أخرج في السنة الثانية عد الإبل فوجدها أكثر من 25، فماذا يصنع فيما تبقى من الإبل التي لم يخرج زكاتها؟
في السنين الباقية بعد أن علم ازديادها على هذا القدر لا يخرج من الغنم، يخرج من الإبل. وفي السنين الماضية يعني في حين لم يعلم أنها توالدت وحصل منها المزيد على 25 لا عليه شيء، لا عليه شيء، فإنه زكى عما يعلم فحصل فيها توالد من البعر وما كان من الفصائل وكذلك الزوائد فيها فلا شيء عليه. نعم.
يقولون ما حكم المصافحة يوم العيد، علما أن البعض لا يلتقي إلا في العيد فقط في المصلى، وبعضهم يمشي بعد الخطبة والمصافحة، علما أن الناس يصنعون هذا عادة لا عبادة، فما العمل مع هؤلاء الناس وكيف نتعامل معهم؟
الجواب: تحري ذلك للغريب وغيره، وقد رأينا أنه ربما خرج من بيت جاره يصلون في مسجد واحد، فإذا وصلوا إلى المصلى بعد نهاية الصلاة ثم الخطبة اصطفوا ويسلم بعضهم على بعض، أو يصطف كبار القوم ويسلم عليهم الناس. هذه الكيفية بهذا الحال الذي سمعت ما عليها دليل، وليس هي من السلام على الغريب والقادم وما كان من ذلك، فهي يعني في مثل هذا ربما سنة ليس عليها دليل. لازم اجتناب هذا الفعل حتى لا يتخذها الناس سنة، هذه العادة. فكم من العادات سننت، اتخذت سنة وهي عبارة عن عادات، وجب اجتناب ما يلتبس بالدين. أما إن وجد إنسان قادما وجده غريب جاء من القرية الأخرى رعاه مثلا وأراد أن يسلم عليه كما يسلم على أخيه، ما هناك مانع. إذا التقى المسلمان فتصافحا حطت خطاياهما، هذا من أسباب مغفرة الذنوب. فأنت مثلا خرجت من القرية تريد تصلي، رأيتك على الطريق سلمت عليك، لا تحري. وإن كنت خارجا من القرية أو حتى طالب علم أو كذا وجده فسلم عليه ما في مانع، صافحها أعني. أما تحري ذلك لا سيما في العيد وبهذه الكيفية، وأن من لم يفعل ذلك عاتبوا عليه وأنه قد نقض العادة ولم يفعل كذا، حتى إن مرة من مرات أردنا أن ننصرف بعد الصلاة عملا بالسنة فقالوا هم يزعلون إذا لم يقف مثلا الخطيب والإمام حتى يسلموا عليه يزعلون، فوقفنا تألفا، ووقفنا أيضا مع بيان ذلك في بعض الدروس أن هذا ليس من السنن وأن هذا كذا وكذا، حتى يفقه الناس، حتى يتعلم الناس، هذا هو حتى يفقه الناس، فتفقيه الناس أمر مطلوب. نعم.
يقولون: رجل اشترى دشا وتلفازا وجاء به في هذه القرية التي لا يوجد فيها شيء من هذه الأجهزة، علما أنه نصح فلم يقبل ومنع فلم يمتنع، فما العمل معه؟ هل نحذر منه دائما أم كيف نصنع؟
العمل أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. العمل أن يذكر من سن سنة سيئة في المسلمين وجر على المسلمين ما يضرهم في مثل هذه الآلات ونظيرها أيضا هذه الجوالات أمثال ذلك، أن من سن هذه ربما يذكر بهذا فيتذكر إن وفقه الله ليحذر حمولة ذنوب الناس بسبب فعله، لا على أنه يحمل ما ليس من وزره. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحقيقة في رحلتنا هذه إلى حضرموت والمهرة رأينا أناسا يعني إذا ذكروا تذكروا، أناسا ربما تشوه عندهم الحق وأهله، فلما رأوا الحق وأهله والله رأينا منهم الاستجابة، ورأينا منهم الحب للخير وأهله، ورأينا منهم أيضا الوعي للأدلة إذا ذكروا إذا الفهم. فهذا شأن الناس، صلحاء الناس وخيار مجتمع، أنه ربما إذا التبس عليه أمر فذكر آب إلى رشده وأخذ الحق واستفاده وعظمه، وكان بذلك من الأخيار، هذا دليل الخير. والذين قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني ما يتعامى عن الحق بل يأخذه. فالخرور على الأدلة كالأصم والأعمى هذا شأن الكفار، وإذا ذكروا لا يذكرون. أما المسلم شأنه المسلم المستجيب أنه يتذكر بهذا أو بغيره. أعني بذلك أنك أيها الداعي إلى الله لا تمل من دعوة المسلمين، ففي المسلمين في كثير منهم بل أصل في كثير في البلاد اليمنية وفي كثير الخير والقبول على وجود المعاصي والمخالفات والبدع وما إلى ذلك. اللهم إلا أن يكون قد تغيرت فطرته بفكر هدام أو ببدعة سحيقة، فإن هذا غالبا لا تجد فيه القبول، تجد فيه الإعراض والمعاندة وكذلك الإباء والترفع والكبرياء والغطرسة وما كان من ذلك. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. والدين إذا بدل فيه النصيحة أنت مأجور للنصيحة، من قبلها فأنت مأجور ومن أعرض عنها فأنت مأجور. فهذا شأن الداعي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع المشركين في أسواق المشركين، أسواق ذي الجنة ومجاز وعكاظ، ويدعوهم يدعوهم من الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنت أدعو، علم السنة، علم التوحيد، علم العبادة، علم مكارم الأخلاق، علم تجد خيرا. هذا من فضل الله علينا. مجتمع اليمن مجتمع على ما فيه وعلى الدخائر الكثيرة عليه الآن من أكثر مما كان قبل، دخائر الكثيرة عليه، لكن مجتمع فيه خير في الجملة، ومجتمع محافظ في الجملة، ما متفلت. بدأت الآن حصل التفلتات وتلك يعني التقليد للكفار وهذه الدويرة في الرأس وأشياء وتقليد اللباس وما إذا، لكن هذا تجد إذا حصل النصح فيها إن شاء الله تجدون خيرا. فجدوا واجتهدوا وفقكم الله معشر أهل السنة في الدعوة إلى الله برفق ولين وعلم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومعنا المشركين. نعم.
يقولون رجل أدخل شبكات النت لأجل التواصل مع الأقارب البعيدين لأجل صلة الأرحام ونشر الخير، ولكن حصل العكس وقد نشر الشر وعم وصار بعضهم يسمر ويسهر على المعاصي ويضيع الصلاة، فكيف التعامل مع صاحبها علما أنه نصح فلم يقبل النصح؟ وهل من نصيحة لمن يضع فوق غرفته هذه الأجهزة التي تقوي الشبكة، وهل يأثم؟
أوه من هذه الشبكات التي هي شبكات فساد. والله رأينا الشباب الذي يحضر حلقات أهل السنة فضلا عن غيره ربما تأخر عن صلاة الفجر بسبب التقليب هكذا، وينظر له ينظر ويذهب عليه الوقت الليل أعظم الليل وهو على هذا البلاء. تارى يأتيه الشيطان من قبل أنه ينظر مثلا ردودا، وتارى ينظر كذا وتارى ينظر، وهو في ذلك مخطئ. ناهيك عن أناس ضايعين أو بادئين ما علموا، تختطفهم هذه الآلة أشد والله عليهم من مرض السرطان، تختطفهم إلى أفكار هدامة. فكم من الناس ذهب مع أصحاب أفكار هدامة من هذه الآلة، وكم من فتيات أيضا فتنت وضاعت من هذه الآلة، وكم من الشباب المحب للدين ضاع بسبب هذه الآلة والوسيلة. فاتقوا الله في المجتمع، وليتق الله امرؤ في نفسه من هذه الآلات البطالة، من هذه الوسائل، وسائل النت. وهو الجواب الأول، لأن من جلب للناس شرا أثم، ومن كان مفتاح خيرا أجر. إن لهذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن أبواب، ولتلك الأبواب مفاتيح. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. لا تعرض نفسك للويل، إن الشاب الحدث إذا سلب منه هذا الجهاز يعني كأنك أسقطت عليه صخرة، ربما ترك الطعام، ربما ترك الشراب، ربما لماذا هذا التعلق كله كأنه مسحور؟ لأنه قد فتن به، صار متعلقا به وصار لا يريد إلا هذا، وصار يرى أن حياته تنغصت. هذا بلوى، هذه مصيبة على المسلمين. يا معشر المسلمين، لا تعينوا الشيطان على أبنائكم، وإن من المؤلم أن تجد أن المخطط ينجح في أبناء المسلمين في الدراسة البعدية، دراسة عن بعد، فيسلمون الولد الصغير المسكين يعني جوالا فيه من سائر القنوات. لماذا؟ قالوا نحن نحجره، ما يحتجر، هذا كلام فارغ، هذه أشياء من أتقنها من الصغر ربما دخل في قنوات خطيرة. نعم، وكما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. تريد يدرس مجرد دراسة، ما الله به، ما أدري ما مصيره فيها، ويفتك دينه من أجل أن ينجح في الفصل، وإلا مجرد دراسة ما أدري ما مصيرها، علوم دنيوية. فهذه من مخططات كورونا التي منعوهم عن الدراسة الاختلاطية. لماذا؟ ويجعلونهم يختلطون في النوادي الكرة، ويمنعوهم عن المدرسة من أجل أن يسلمهم جوالات، كل واحد يشتري جوال لابنه ولابنته، وتغلق على نفسها في الغرفة وهو يغلق على نفسه، وقالوا يدرسون. والله أعلم ماذا يصنعون، ظلم لهم. كلكم راع وسعون، الرعية ستسأل عن هذا الشاب، وستسأل عن رعايتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصح لم يجد رائحة الجنة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا من التضييع، وأمثال ذلك كثير. ألم والله، نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين من هذه الوسائل البطالة الدعوية. أنت لا تظن أنها وسائل، ما هي دعوية، أنت تدعى الآن، أبناؤنا يدعون، أبناؤنا يدعوهم غيرنا، يدعوهم الغرب، أبناءنا يدعونهم العلمانيون بهذا الجوالات، يدعوهم الماسونية، يدعوهم الليبراليون، يدعوهم الباطل، شتى الوسائل يدعون هذه وسائل دعوة وغزو إلى داخل البيوت، أشد من الغزو بالبئشرة والإربيجات، أمثال ذلك من الوسائل الهدامة. نعم.
يقولون: هل يجوز للداعي إلى الله التحدث مع النساء الأجانب وتعزيتها مع أمن الفتنة وبعضهم كبار السن؟
أما بالنسبة لامرأة عجوز علمت أنها كبيرة السن، فمر فسلم عليها أو تكلم للحاجة، فإن ذلك قد جاء في الزمن النبوي أنهم كانوا ربما صلوا ومروا على امرأة تصلح شيئا من أصول السلك تقدمه لهم، يأكلون ويسلمون عليها ويأكلون، امرأة عجوز، وربما أتوا أم أيمن فسلموا عليها وهي بركة، يعني بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليها يعزونها أو كذا، تذكر الحديث وأمثال ذلك مما لا فتنة فيه. أما مع مجرد المحادثة على الجوالات حتى للمخطوبة التي لم يكن قد سبق عقد أن عقد عليها خاطبها، فإن هذا غلط، هذا سبب مرض قلب، هذا سبب ضياع وقت، هذا سبب فتنة. فتجد مثلا هذا المحادث معها يتعرض لكلام يمرض قلبه، ويتعرض لرسائل، وهي كذلك. وقد علمنا وسمعنا ورأينا من هذا خطرا عظيما على الأبناء، خطرا عظيما من هذه المحادثة، حتى منهم من فتن وأطيح به، من فتن وأطيح به، والأهل الشر يفعلون ذلك. ربما سخروا بعض الدارسات في بلاد الغرب لهذا الغرض، فيعطون أرقام هذا الشاب هذه الشابة أو عدد من الشباب، ويبادلون بين أرقامهن وأرقام الشباب من أجل هذا الغرض، للتواصل، للمغازلة، للفساد الديني، للمواعيد، للخضوع في القول لشيء من ذلك. هذا الفساد، هذا من هذا الغزو الهدام، من هذه الفتنة. فلا، التواصل مع النساء ما ينبغي، خطأ خطر يعرض نفسه لذلك، فلا تخضعنا بالقول الاطمئنان الذي في قلبه مرض، من دق بيتا أو حتاج إلى الكلام أو عند القاضي أو ما كان من ذلك من شهادة أو شكاية بلا خضوع، مأمون الفتنة. أما هذه الجوالات فتنة، والمراسلات فتنة، والتواصلات فتنة وما إلى ذلك، اجتنبها يا أخي، اجتنبها، نزه نفسك، اجتنبها، نزه نفسك. الذي يريد ما كان لازما المرأة تريد ترسل سؤالها، ترسل كذلك أيضا بحثها، ترسل كذا. أما التواصلات وعندي وعندي وقضيتي وما إلى ذلك، ما أنت بحاجة إليها، أعوذ بالله من الفتن. ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أسامة بن زيد، والله المستعان.
وهذا سائل آخر يقول: هل صح حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وهل هذه من السنن، وعلى ماذا يحمل معناه؟
نعم، رأينا مثل هذا، لكن الآن لا أعلم ثبوته، ما أعلم ثبوته، ولم ينتشر يعني يجري عليه العمل أنه كان إذا خرج الإنسان صلى، أراد الخروج صلى، وإذا أراد الدخول صلى، وما كان ذلك. بقي ما يتعلق بالنوافل في غير أوقات الكراهة، بابها مفتوح، أدلته كثيرة، هذا رأيناه لكن لا أعلم ثبوته. نعم.
يقول: هل لي أن أقلد هؤلاء الأئمة الأربعة الألباني وابن باز والعثيمين والوادعية رحمهم الله؟
بل لا تقلد الإمام مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبا حنيفة، بل لا تقلد سفيان الثوري ولا الليث بن سعد ولا الأوزاعي، وكانت لهم مذاهب هؤلاء. وقال الإمام أحمد: عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يعمد إلى رأي سفيان. يبجل سفيان الثوري كثيرا لكن ما يرى تقليده والأخذ برأيه. وقال ويقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا فلان ولا فلان، وخذوا من حيث أخذنا الأئمة ما يرون التقليد لهم ولا لغيرهم. التقليد هذا ضعف، أجمعوا أن المقلد ليس بأن التقليد ليس بعلم قلد، وإنما العلم الذي يؤخذ من مصادره، لا لهؤلاء ولا لغيرهم. فخذ من علم العلماء واستفد منهم، وبجلهم تبجيلا شرعيا، واحذر التقليد للذي كما يعني المقلد مثل الأعمى، الأعمى يعني ماذا في، فهو يخبط خبط عشواء. فلا تقلد، وفقك الله، استفد العلم من أهله واذكرهم بخير، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ودعك التقليد، وخذ من حيث أخذوا ما دام الله قد مكنك أن تأخذ لك قدرة على ذلك. وإن كنت عاميا أو شبه ذلك، سأل، أنا أسأل، سأل العالم، سأله عنه وخذ دليله، وخذ من تميل إليه نفسك أنه أقوى الآخذ بالدليل، فكن آخذا بالدليل. حتى العامي، ما يقال العامي له أن يقلد، يقال العامي في الزمن الأول في القرون المفضلة كان يسأل أهل العلم، وما يسأل عن رأيه، يسأل عن حكم الله وعن شرع الله، للأخذ بحكم الله وشرع الله. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن تعزم في شيء ردوا الله والرسول. وهكذا كلنا متعبدون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من الخير وأهله. صلى الله التوفيق.